بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لعلنا وقفنا في عند أوائل الحديث عن الأمر الثالث، في الضابط الثالث من ضوابط المصلحة، وهو أن لا تتعارض المصلحة مع سنة ثابتة صحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي بدأنا به وانتهينا في أوائله عنوانه الفرق بين تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتوى وتصرفه بالإمامة. نحن بدأنا أولا في تعريف السنة، ما هي السنة التي ينبغي أن لا تتعارض مع المصلحة، ثم تحدثنا عن الأمر الثاني وهو الدليل على أن الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صحيحا يجب العمل به سواء كان آحادا أو متواترا، وذكرنا الدليل على أن الخبر الآحاد حجة يجب العمل بها ولا يجوز الخروج عليه. الأمر الثالث وهو من الأهمية بمكان، ضرورة معرفة الفرق بين تصرفه صلى الله عليه وسلم بوصف كونه نبيا يوحى إليه من عند الله فيبلغ ما أوحي به إليه، وبين تصرفه بوصف كونه إماما يعني رئيس دولة. وقلنا في أواخر الدرس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام له شخصيتان: شخصية الرسول المبلغ عن الله عز وجل، نعم، من خلال هذه الشخصية يبلغنا ما أوحى الله عز وجل به إليه من أحكام الحلال والحرام، الصلاة واجبة، الطهارات واجبة شروطها وأركانها، الربا حرام، الزكاة واجبة، الصوم واجب. هذا الذي يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا به بوصف كونه نبيا يبلغنا عن الله، لكن الشخصية الثانية أنه رئيس دولة، إمام المسلمين، وتبدت هذه الشخصية فيه صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة، لأنه في مكة ما كان في دولة إسلامية حتى يكون فيها إلى رئيس، لكن في المدينة وجد وطن للمسلمين ووجد شرع ووجد سلطة، هذه أركان الدولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن له شخصية ثانية، شخصية ولي أمر المسلمين، بموجب هذه الشخصية يأمر وينهى ويوضح ويرشد، إرشاداته أو أمره هذه ليست في هذه الحالة آتية من عند الله وحيا، ولكنها صادرة منه اجتهادا بوصف كونه ولي أمر المسلمين. طبعا هذا التصرف أيضا بأمر من الله، يعني يوحي الله عز وجل إليه أن يجتهد في ما ترى أنه المصلحة لحماية هذه الأمة ولحماية حقوقها وقيمها وما إلى ذلك، فاجتهاداته أيضا يعني لكن بشكل كلي بأمر من الله، من الله عز وجل. عندما يمارس هذه الاجتهادات التفصيلية في أمور الجيش، في أمور الغنائم، في أمور الأسرى، في الإقطاعات، هذه كلها اجتهادات من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم. مهم جدا أن نعلم فرق بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتضمن وحيا هابطا إليه من عند الله، والسنة التي تتضمن بيانات وأوامر ونواهي منه صلى الله عليه وسلم، لكن بوصف كونه إماما لا مبلغا عن الله عز وجل. هذا شيء أظن أننا ذكرناه وأدركنا الوقت عند ذلك. الآن نقرأ النص الذي وضعناه أو الذي اعتمدناه بعد هذه المقدمة التي شرعناها. هذا النص مأخوذ من كلام القرافي من كتاب له اسمه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكينا بشكل أدق له ثلاث شخصيات: المبلغ عن الله أنه رسول، إمام المسلمين، الشخصية الثالثة القاضي. بعهد المصطفى عليه الصلاة والسلام السلطة القضائية ما كانت منفصلة عن سلطة الدولة، فيما بعد انفصلت، فكان بعهد سيدنا عمر نصب قاضيا ليقضي بين الناس، لكن في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ورئيس الدولة والقاضي كله مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فرح نرى النص من كتاب فريد في الواقع ونادر يوضح لنا هذا الذي أقوله لكم، وهو الإمام القرافي يقول: إن للإمام أن يقضي وأن يفتي. الإمام يقضي ويفتي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وله أن يفعل ما ليس بفتية ولا قضاء، كجمع الجيوش وإنشاء الحروب وحوز الأموال وصرفها في مصارفها وتولية الولاة وقتل الطغاة. هذه التصرفات يتصرفها القاضي؟ لا. طيب يتصرفها رسول الله النبي؟ وإنما يتصرفها ولي أمر المؤمنين. الإمام يقضي ويفتي، لكن كمان له تصرفات ثانية مثل جمع الجيوش، إنشاء الحروب، حوز الأموال، صرفها في مصارفها، تولية الولاة، قتل الطغاة. هذه الأمور يفعلها المصطفى ثم الأمراء المسلمين من بعده عن طريق السلطة التي متعهم الله بها، وهي سلطة الإمام. وهي أمور كثيرة تختص به لا يشاركه فيها لا القاضي ولا المسلم. ما رح نشرح لضيق الوقت، لكن إذا في جملة مرة غير مفهومة تسألوا عنها. فكل إمام قاض ومفتي، لكن طبعا فيما بعد السلطة القضائية انفصلت عن سلطة الإمام. ونبه على هذه الخصائص قوله عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأشار إلى إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين بقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كأنه يقول: علي أمور القضاء متمرس فيها، معاذ أمور الفتية الحلال والحرام التي جاءت تبليغا من عند الله متمرس فيها، وكأنه يعطي أبا بكر صفة الولاية الكبرى الإمامي، لذلك أمر أن ينوب عنه في إمامة المسلمين في مرضه. ثم قال عن القرافي: قال العلماء: وإذا كان معاذ أعلم بالحلال والحرام ف فهو أقضى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يعني بحسب الظاهر، ما دام أعلم الناس بالحلال والحرام لازم يكون كمان أقضاهم. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي بعد ما قال أعلمكم بالحلال والحرام المعاذ؟ ليش ما يكون معاذ هو أقضاهم؟ أجاب رضي الله عنه بأن القضاء يرجع إلى التفطن لوجوه حجاب الخصوم، وقد يكون الإنسان أعلم بالحلال والحرام وهو بعيد عن التفطن للخدع الصادرة من الخصوم والمكايدة والتنبه لوجه الصواب من أقوال المتحاكمين. واضح هذا الكلام؟ فعلا يكون واحد ما شاء الله وكان حافظ أحكام فقهية كثيرة، بس إذا قعد بين الخصوم والخصوم يبقى كل واحد شاطر أكثر من الثاني، كل واحد يدور يجر النام لأرصة مثل ما بيقولوا يعمل الحكم، ما بيكون يعني عنده هالدهاء اللي عند القضاة. نعم. فهذا باب آخر، باب القضاء عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة ويقظة وافرة وقريحة باجرة ودربة مساعدة وإعانة من الله تعالى عاضدة. فهذا كله محتاج إليه بعد تحصل الفتوى في ثاني. وقد يكون الأقضى أقل فتيا حينئذ، فلا تناقض بين قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام أقضاكم علي وبين قوله عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. مفهوم هذا الكلام؟ وظهر حينئذ أن القضاء يعتمد الحجاج، ما بيعتمد قائمة أحكام الحلال والحرام، والفتية تعتمد الأدلة، أدلة الأحكام، وأن تصرف الإمام الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخاصة في حق الأمة كله. نعم. لهون ينتهي كلام. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام آنًا يبلغنا عن الله عز وجل أحكام الحلال والحرام، هو بهذا يفتي ويبلغ عن الله، وآنًا يقضي بين الخصوم، كان يقوم عنده منه بيسمع من هذا بيسمع من هذا، وكان عليه الصلاة والسلام لا يقضي إلا بحسب الظاهر، لكن بدها مهارة، وله آن آخر نعم يحكم بوصف كونه رئيس دولة على الناس جميعا حسب المصالح الزمنية التي يجب الاهتمام فيها والانتفاع إليها. طيب. نحن مهمنا أنه نتعرف على الحلال والحرام أكثر شيء، يعني شخصية النبي كمبلغ هي أكثر شيء، يعني 170 من ما يقوله لنا وحي من عند الله عز وجل، كل أحكام الشريعة للمدرسة الفقه إنما نبعث من شخصيته النبوية، لكن في 30% من تصرفاته يوصي كونه إمام. هذه التصرفات قسم منها متفق على أنه صلى الله عليه وسلم ما تلقاها جزئياتها يعني وحيا من عند الله، وإنما اجتهد فيها بوصف كونه رئيس دولة، متفق عليه. شو هي الغنائم؟ ماذا يصنع بها؟ الأسرى ماذا يصنع بها؟ يقتلهم، يفتديهم بالمال، يمن عليهم، يسترقهم. نعم، هذه التصرفات النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف بها في كونه رئيس دولة، تجيش الجيش، إعلان الحرب، متى ينبغي أن يعلن الحرب، متى ينبغي أن يعلن انتهاء الحرب، هل نستجيب للعدو فيما إذا طلب هدنة أم لا نستجيب؟ اقطاعات النبي عليه الصلاة والسلام، فلان جاء أن أطلب منه أطى، فلان ما أطى، فلان أطى مرة ومرتين وثلاثة، فلان أطى مرة واحدة، كما من فرض. كل ذلك يتصرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بوصف كونه ولي أمر المسلمين. هذه الأمور ما فيها خلاف، متفق على أنها أمور تصرف فيها رسول الله بوصف كونه إماما. هذا مثلا حكيم بن حزام واحد من الصحابة، هو يروي لنا بحديث صحيح وقلت مسلم وغيره، يقول سألت رسول الله فأعطاني، إذا عنده كان جاي نائم، ثم سألته فأعطاني بنفس الموعد نفس الموقف أعطاه ما اكتفى سأله، ثم سألته يعني الثالثة فأعطاني، بعدين خلص اكتفى حكيم بن حزام. فقال لي من بعد اكتفى يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه. بعدين اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني لأن تعطي أكرم لك من أن تأخذ. فقال والله يا رسول الله لن أرزأ أحدا بعدك أبدا، خلاص في آخر مرة ما عاد أطلب شيء. فبعد وفاة رسول الله كان أبو بكر يدعو الناس ليعطي هذا ويعطي، حكيم لم يكن يقول، سيدنا عمر كذلك يدعوه لم يكن يقول. فأشهد عمر أنه قال أشهدكم أني أعطي حكيم بن حزام عطاءه فيعطى. طيب النبي لما قرر بهذا الشكل صرف يعني باعتبار أنه تلقى في حق حكيم بن حزام حكما من عند الله أن أعطيه ثلاث مرات، بحيث يعني كمان أبو بكر لما بيجي حكيم بن حزام لازم أعطيه ثلاث مرات مجمع من النبي، لا، إنما فعل رسول الله هذا بوصف كونه ذا سياسة شرعية، أم يمارس السياسة الشرعية وما يسمى بأحكام الإمام. ممكن يجي واحد ثاني ما يعطي، يجي واحد ثاني يعطي مرة واحدة بس حسب ظروف الناس وحسب ما يرى أنه المصلحة. طيب نرى النص تمام، نرى ما لشيء إذا كان ما في إشكال للسؤال. فمن أمثلة المتفق عليه من ذلك عطاءاته وإقطاعاته فيما عدا الغنائم، الغنائم طبعا منصوص عليها في القرآن. فقد اتفق العلماء أن الله سبحانه وتعالى جعل لنبيه أن يعطي من يشاء من المال ما يشاء، وليس على من جاء خليفة من بعده أن يقلده في عين من فعل، فيعطي من أعطاهم ويمنع من يمنعهم. وقد ورد في الصحيحين عن حكيم بن حزام إلى آخر الحديث، ما في داعي نرى مرة ثانية، ولم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم إن على الحاكم إذا سأله سائل فكرر المسألة أن يفعل ما فعل رسول الله في عطائه بحكيم، يعني يعطيه ثلاث مرات، وإنما قالوا إن عليه أن يتبع الحكمة التي قصد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكمة في كل ساعة ومع كل إنسان على حسبها وحسبه. كلام واضح ما هيك؟ ومن ذلك أيضا تجيشه للجيوش بما في ذلك من تنظيم لها وترتيب مواقيتها وأمكنتها. ومن أوضح الأدلة على ذلك قول الحباب بن المنذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اختار لهم مكانا يتخذونه في غزوة بدر، سؤال الحباب أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله وحي ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب، يعني أي سياسة من عندك؟ فقال بل هو الرأي والحرب، يعني أنا ما تلقيت إذن حكم في هذا. فأشار الحباب إلى مكان أليق منه فتحول إليه. هذا المثال يبرز لنا حقيقة ما نقول تماما. وفي أيضا مسائل مختلفة في الحديث، يعني في من العلماء والفقهاء من قال فكان لا هذا من أحكام التبليغ، وحي يبلغنا إياه رسول الله. ومن العلماء من قال لا هذا من أحكام الإمام والسياسة الشرعية في كثير. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أرض غير مستصلحة، مواد يلي يجي يأخذ هيك شوي شيء فدان فدانين وبيقدر يستصلحهم لحاله، خلال سنتين ثلاث سنين بيتملكوا. الإمام الشافعي قال: هذا الذي قاله رسول الله نقله إلينا وحي من الله. يعني يقول الكلام مو بيوصي كونه رئيس دولة، لا بيوصي كونه نبي. من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما الذي يترتب على كلام الإمام الشافعي؟ ليوم القيامة كل واحد شاف أرض غير مستصلحة له حق يستصلحها بدون ما يستأذن الدولة، وبمجرد ما يستصلحها ضمن ثلاث سنين شو بيصير؟ بيصير ملكه. أما الإمام أبو حنيفة فكر هيك، قال لا، إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيس دولة في تلك الفترة. المصلحة كانت تقتضي أي واحد رأى أرض ما هو في استصلاحها ليش؟ لأنه نص أهل المدينة مهاجرين تاركين أراضيهم وأموالهم، فهذه الأراضي المواد ينبغي أن يستفيدوا منها. لكن بيجي ظرف ثاني لا. فالإمام أبو حنيفة يرى أن هذا الحديث إنما قاله رسول الله بوصف كونه رئيس دولة. شو بترتب على ذلك؟ بترتب على ذلك أن اليوم إذا واحد شاف بشي سطح من السفوح أرض غير مستطلع قال لك والله خرجتم فيها وكذا، بناء على رأي الإمام أبو حنيفة لا يحق له أن يقدم عليها إلا بعد أن يأخذ إذنا من رئيس الدولة. النبي وقت قال الكلام بجوز رئيس الدولة اليوم ما يقول لك، لأنه رئاسة النبي راحت مع ذهابه، اجت رئاسة رئيس ثاني ورئيس ثالث وهكذا. شايفين كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر مر على سلة من أصحابه وهم يوقدون نارا وعليها قدور، فسأل ما في هذه القدور؟ قالوا لحم حمر انسية لك ناس جوعانين بالمرتبة. فأمره صلى الله عليه وسلم أن تراق تلك القدور وأن تقصف تلك القدور. فأحد الصحابة قال: يا رسول الله نغسلها، شو رأيك نريقها بس بدون ما نكسرها؟ قال له: طيب أو تغسلونا. شايفين كيف؟ هون تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بمسألة إراقة اللحوم هذه مبلغ عن الله، اللحوم الحمراء سيدي يوم القيامة، لكن موضوع كسر القدور قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلطة التي كان يتمتع بها الناس لكي يربيهم، يعني ليظهر غضبه من هذا العمل الذي فعلوه بدون أن يستأذنوا. نعم يلا، والقدور لازم تنكسر. لما يجوا قالوا: طيب يا رسول الله شو رأيك أنه لم نستبقيها؟ لما شافوا انقياد لأمر رسول الله ومش الحال قالوا: يلا بلاها دون ما تكسرها. إذا هذا كسر القدور وعدم كسر القدور وحي عن الله؟ لا. نعم طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل 40 شاة شاة من أعطاها متجرا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشط مالك، عزمة من عزمات ربنا. أنا عبد لكم المسائل التي اختلف فيها أنه يترى النبي تصرف فيها بوصف كونه إماما أم بوصف كونه نبيا. معظم الفقهاء قالوا النبي في المسألة كمان إنما قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دولة، وفي من قال لأنه إنما قال هذا الكلام من منطلق سلطته التي يتمتع بها إماما. شو دليله؟ دليل النبي ما نفذ شيء. قال من أعطاه يعطي زكاة ماله نشياها التي وجب فيها زكاة مؤتجرا ينتظر أجر الله على ذلك. فله ومن منع فإن آخذوه حتما. طلع عليه شاف شافين ثلاثة المكان كمان شو بدنا ناخذ وشطر ماله نص ماله إلى أن فضل اليوم. هل فعل ذلك؟ أبدا ما فعل ذلك. لما ما فعل ذلك دل على أن هذا الكلام قاله صلى الله عليه وسلم تهديدا بوصف كونه مربيا بوصف كونه رئيسا. يعني أنا إذا بدي أعملها بقدر أعملها، ربي أعطيني سلطة. بعدين بس مثل الأب، نعم، لما بيجي بيهدد أولاده ولا ما بيعمل شيء، واضح كيف؟ تعالوا نرى. ومن أمثلة المختلف فيه قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. فقد ذهبت الحنفية إلى أن هذا الحديث من قبيل تصرفه عليه الصلاة والسلام بالإمام، فللإمام من بعده أن يعيد النظر في السماح بذلك حسب المصلحة. ولذلك لا يجد لأحد أن يحيي أرضا إلا بإذن الإمام. وذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه من قبيل التصرف بالفتوى. شو يعني بالفتوى؟ يعني وحي من عند الله، لأنه الغالب من تصرفاته عليه الصلاة والسلام. شو يطلع بقى منها؟ فلمن شاء أن يحيي موات الأرض دون استئذان من ما فعل. نعم، لمن شاء أن يفعل ذلك. كمان ومن المختلف فيها أيضا تقسيم الأرض التي كما في عنكم التي افتتحها المسلمون عنوة. فقد ذهبت المالكية والحنفية إلى أن تقسيمه صلى الله عليه وسلم خيبر بين الغزاة إنما هو من قبيل التصرف بالإمام، فللإمام من بعده أن يجتهد في ذلك حسب المصلحة. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تصرف بالفتوى لاتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك نص كتاب الله. المسألة بحثناها وقتلناها بحثا وين؟ في الضابط الثاني. وين؟ وتحدثنا عن قادسية وقعت القادسية وموضوع سواد العراق وجستشار الصحابي وزعها لمن وزعها سيدنا عمر ما وزعها، لأنه كان يرى أن يتصرف النبي بغزوة خيبر بوصف كونه إماما وأنا الثاني إمام، هو اجتهد وأنا اجتهد. نعم، لكن في من الصحابة من كان يرى أنه لا لا مثل ما عم يقول الشافعي أو يتصرف بوصف كونه متلقيا وحيا من الله، لذلك كمان أنت لازم تعمل مثل ما عم يقول. مثل خلاف. هلا أنا كم وكم أهيب طلاب الدراسات العليا اللي يعني يوصلوا إلى درجة الماجستير والدكتوراه أن يكتبوا في هذا الموضوع، يعني أن يكتبوا في موضوع يوضعون فيه نعم خطين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخط الذي يبرز نبوته والخط الذي يبرز رياسته. مهم جدا لا سيما في الأمور الخلافية. هذا البحث إذا درس دراسة عميقة يحل مشكلة كبيرة. أنا مثلا اليوم في ناس كثير بيستشكلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وأنفئوهم إلى أضيق الطرف. ما هي؟ اليوم في ناس يقولوا طيب نحن فلازم نعمل هيك، إذا شفنا واحد نصراني بطريق ماشي لازم نلجأ إلى الطرق، لازم ما نبدأ بالسلام. طيب شو المسألة؟ المشكلة أن اليهود في المدينة المنورة كانوا يسيئون إلى المسلمين وفي مقدمتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان نعم اليهود إذا جاء رأى رسول الله يقول السلام عليكم، مو السلام، السلام عليكم، السلام عن الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه إذا قال لكم يقول وعليكم، هل الله يقول وعليكم بوصف كونه إماما يقول هذا الكلام، يعني سياسة شرعية. نعم. وكانوا يسيئون أكثر من ذلك، لذلك النبي قال لا تبدأوهم بالصلاة، لذلك قال أنجيوهم. لكن بروح الأيام تجي ظروف ثانية لا يفعلون ذلك، فللإمام أن يغير ويبدل. لكن اللي بيتصور أنه لا النبي هيك قال لا يوم القيامة يكون تصير مشكلة كبيرة لا على حل ولا شيء، تعمل فتنة وتعمل شقاق. دراسة هذا الموضوع يحل مشكلة ضخمة كبيرة جدا جدا. نعم. وبالأمس قلت تلفزيون حديث لي لموضوع الردة، على أول حد من الحدود قتل المرتد. غريب أنه كل الحدود الأربعة منصوص عليها في القرآن إلا المرتد ما منصوص عليه. من الفقهاء من قال قضاء رسول الله بأن المرتد يقتل من أحكام الإمام والسياسة الشرعية وضع فيه. نعم. وهذا ما فهمه جل الصحابة، لا نقول كله لكن جل الصحابة. لذلك في التاريخ كثير ملاحدة جنادقة مروا العلاء المعري في كتاب رسالة الغبران في فصل معين يجيب عن الملاحدة فلان وفلان وفلان، ما عدا قتله. ابن الرواني كان ملحد، كان يستهزئ بالقرآن، ما قتله واضح كيف. نعم. المسألة عائدة إلى ما يراه بصيرة الحاكم. نعم. فإذا وجد أن هذا الارتداد ينذر بهجوم وتمرد على الدولة الإسلامية قتل وحارة. نعم. وإذا وجد أن الأمر عبارة عن فكرة تراودت هذا الإنسان لما هو بعيد عن الحراب، له أن لا يفعل شيئا. وإلى هذا ذهبت أحناف. نعم. المهم أنه وجود من يدرس هذه الجوانب الثلاثة في شخصية رسول الله تصبيعه وبأناه يفيد فائدة كبيرة جدا جدا، يحل قائمة من المشكلات. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام، نحن عم نرى النص معين نتابع. ومن المختلف فيه أيضا تقسيم الأرض التي افتتحها المسلمون عروة، فقد ذهبت المالكية والحنفية إلى أن تقسيمه صلى الله عليه وسلم خيبر بين الغزاة إنما هو من قبيل التصرف بالإمام، فللإمام من بعده أن يجتهد في ذلك حسب النص. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تصرف بالفتوى باتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك نص كتاب الله. ولسنا هنا في صدد بيان أحكام الإمام ومدى حظها من تصرفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ينبغي التنبيه إليه في صدد بحثنا أن سنته ليست كلها ترجمة وتبليغا لجوهر حكم الله تعالى، وإن كان غالبها كذلك، بل فيها ما هو مجرد تلمس لحجج الأحكام أو سير المطار، فيها ما هو تلمس لحجج الأحكام، وفيها ما هو اتباع للمصالح، وفيها ما هو مجرد سياسة لدرء المنكر ولتطبيق المعروف. هي كلها بوصف كونه إما إماما أو قاضيا. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم وغيرنا من أجل هذا السؤال أنا أهيب بطلاب الدراسات العليا أن يتعبوا أنفسهم ويعكفوا على استخراج هذا الميزان. لو كان هنالك ميزان دقيق لما وقع امتلاك في قسم يعني على هو ما ذكره القرافي يمكن في 10-12 مسألة كله اختلفوا العلماء فيها، هل تصرف النبي فيها بوصف كونه نبيا مبلغا مفتيا أم تصرف بوصف كونه إماما؟ لو في ميزان دقيق ما تصرف له، لكن لأنه الميزان نفسه اجتهادي، الميزان نفسه اجتهادي. يعني أنا مثلا ما أنا ميزان دقيق في هذا، لكن لما قال جل العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعطاها مؤتجرا فله أجره ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله، من عرفنا أنه تصرف بوصف كونه رئيسا؟ أنه ما نفذ شيء، ما نفذ شيء. بعدين من الصحابة في عقد الخلفاء الراشدين في ناس ما أعطوا، ما نفذوا شيء. عمر بن عبد العزيز في عهده قال له عامل على زكاة، قال يا سيدي في فلان ما عم يعطينا، قال نتركه. لو كان هذا تبليغا كانوا يا خذوها وصادروا له نص ماله كمان. فالحقيقه اللي قالوا هذا من احكام الامام ما اعتمدوا على ميزان دقيق، وانما اعتمدوا على الادله الموجوده في كل حاله لحالها لحال في كل جزئيه لحالها. نعم نعم.
في مسائل ثم الحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنحسن ننزلها تحت الشخصيات الثانيه مثل لباسه، لا بنحسن ننزلها تحت الامامه.
ايوه صح، اين احنا حكيناها في اول مساله لما اخذنا نشرح السنه، قلنا يستثنى من السنه تصرفاته صلى الله عليه وسلم البشري التي نحن واياه في زمن مشترك فيها، بياكل بدون بياكل بياكل يشرب مي بينعس ينام، ما هيك حكينا؟ بيلبس لكان اواعي بيلبس اللون اللي بيحلو يحلو له، هنا الطريقه اللي بده اياها، هذا كله خارج عن السنه التي ينبغي ان نقتدي به فيها، ما حكيناها؟ نعم. الا الكيفيه، كيف ياكل؟ نعم هي سنه. كيف يلبس؟ هي سنه. كيف يشرب؟ 3 مرات كذا، هي سنه. اما اصل الشرب اصل لك الاصل اللبس، هي نحن وياهم مشتركين فيها، هي مو من السنه.
صاروا 4 شخصيات.
لا 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 لا، ما صار 4 شخصيات. نحن بنقول شخصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يأمرنا من خلالها، التي يأمرنا من خلالها 3. يأمرنا بوصف كونه نبيا، يأمرنا بوصف كونه إماما، يأمرنا بوصف كونه حاضر، لكن يأمرنا بوصف كونه بشرا؟ لا. بياكل اللي بده اياه ولا بده كمان كل اللي بدك اياه، بيلبس اللي بده اياه ولا بنت الثاني يلبس اللي بدك اياه. القاضي لابد أن يعلم الحلال والحرام فيما يقضي به، أما المفتي ينبغي أن تكون درايته بأحكام الحلال والحرام عامة، لأنه هذا المفتي بكرة بيسألوا بأشكال وألوان، لذلك المفتي لابد أن يكون معلوماته بالحلال والحرام واسعة، لكن مو شرط يكون بصير بالقضاء. والقاضي في الأمور التي تخضع للقضاء محدودة، الأمور القضائية يعني التي يتم الخصام فيها مو كل المسائل، في هذه المسائل ينبغي أن يكون بصيرا. طيب نتابع. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه مسلم والبخاري بألفاظ قريبة، وقد أقبل إليه خصمان قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من الأخر، أقوى شاطر يعني بيحكي، فأقضي له على نحو ما أسمع. ليس كل يا رسول الله تقضي له على نحو ما أسمع، قال أنا قاضي، أنا يأخذ من عند الله وحيا أنه هذا صادق وهذا كاذب، أنا هنا قاضي أقضي حسب الحجج الحجاج والنقاش الموجودة في كتاب الكبار القضاء، بجوز هذا عن مثلها، بجوز هذا كمظلوم، ما بدنا نخترق الظاهر من الباطن أبدا. شوفوا الشخصية القضائية كيف. نعم. بعدين قال فمن قضيت له من حق أخيه فلا يقول فإنما هي قطعة منها. في رواية فإنما هي قطعة منها، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. تصطفوا أنا ترى حذبتكم. نعم. فمن الأول حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر إلى آخر الحديث. قال الشافعي اسمعوا بقى الكلام، فيه دلالة على أن الحكم على الناس يجيء على نحو ما يسمع منهم مما لفظوا به، وإن كان قد يمكن أن يكون نياتهم أو غيبهم غير ذلك. شوفوا الكلام البليغ للإمام الشافعي. وقال نفس الشافعي منبها إلى الحكمة من أن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا إنما هو تلمس للحكم لا إبداء للحكم نفسه، تلمس للحكم وليس يعني وصولا إلى الحكم. قوله تولى الله السر وعاقب عليه ولم يجعل لأحد من خلقه الحكم إلا على العالمين. فإذا حكم الحاكم بالظاهر الذي جعل إليه لم يتعاطى الباطن الذي تولى الله دونه. كلام واضح ما هي؟ هذا الكلام يجعلنا نتذكر نوع من الدجل يكون في هذا البلد، والبلد معروف بوعي، ولازم نحن نحذر اخواننا لا سيما النساء من النوع من الدجل. رجال يلبسوا مسوح المشايخ. اي نعم. تروح واحده جايها خطاب لبنتها، قلت له الشيخ بيك الاستخاره في الغالب يعطيها تعطيه اجر، تيجي اليوم الثاني بيقول لها مالك مصلحه، هالزواج ما في خير، بده يصير خصام، وبعد الخصام ترى بده يطلق، وبده يصير مدري ايش، وبده يصير مدري ايش، ويخترق الظاهر الى غيوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل اليه. وضعه قل لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. مو بس هيك، بيقول لك كثير مرات بننصح ناس يجوا انه هذا الانسان اللي جاي ما تكون مصلحه فيه، بده يصير بده يعمل كذا، بده يضرب، بده يقتل، بده يدري شو، كان شغلات غريبه. حصل الانصار وما سمعوا كلامنا وجاوا بعدين ندمانين وكذا. ينبغي ان يعلم الناس رجالا ونساء ان دين الله عز وجل ينهض على العلم، ينهض على مبادئ الغيب، انما اختص به الله عز وجل. شوفوا كلام قاعده هي، نحن نحكم بالظاهر والله هو الذي يتولى السرائر. بعدين شو الاستخاره؟ الاستخاره صاحب العلاقه مستخير. موضوعه يقول لك شيخ الفلاني هذا اسمه ضرب مندل، هذا اسمه مندل. طيب. فإذا حكم الحاكم بالظاهر الذي دعا إليه لم يتعاطى الباطن الذي تولى الله دونه. طيب. كمان من هذا الذي اختلف فيه، يعني أنا كان اختلف فيه، ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم قد قطع نخيل وشجر الكفار يوم بني النضير، فلما أسرع فيه في الشجر قطعا قيل له قد وعدك الله، فلو استلقيتها لنفسك فكف عن القطع. فقصد الرسول في ذلك سواء كان قطعا أو كفا إنما هو تحقيق المصلحة وتلمس السبيل إليها إرشادا وتعليما للأئمة من بعده. نعم. وبهذا علل الشافعي أمر أبي بكر بالإحراق والقطع حينما أرسل خالدا إلى فليحة وبني تميم عشان حروب الردية، مع نهيه عن ذلك عن القطع في حروب الشام. إذا الإمام أبو بكر كان يرى أن هذا التصرف من قبيل السياسة الشرعية، بدليل أنه مرة أمر بالقطع ومرة ما أمر بالقطع، يعني مارس هو الآخر حقه في السياسة الشرعية. نعم. طيب. هذا كله من النوع الأول. ما هو مجرد تلمس لحجج الأحكام. نتلمسها ما نعرف وصلنا إلها ولا ما وصلنا، لأنه نحن من واقف عند الخط الأحمر. شو الخط الأحمر؟ الظاهر ما بيجوز نتجاوزه. طيب في أيضا تصرفات كمان اختلف فيها الصحابة، إنما تصرف فيها رسول الله من أجل درء منكر ومن أجل إثبات معروف. نرى النص. ومن الثاني وهو ما يبتغى به سياسة درء المنكر أو الحمل على المعروف، ما ورد في الصحيحين أنه لما أمس الناس في اليوم الذي فتحت فيه خيبر أوقدوا نيران كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء تأخذون؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الخنزير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. اكسروا شو؟ خذوه. فقال رجل يعني جريء شوي بين عليه بس في أدب، قال: أو يهرقوها ويغسلوها يا رسول الله، شو رأيك؟ فقال: أوفق. يلا هلا بين لنا أنه الأمر بالابتعاد عن الحمر الإنسية بالاتفاق من أحكام القبلية، بس السياسة التي تبعها رسول الله كثر القدور اختلف فيها. الشافعي شو قال؟ قال: أمره كثر القدور كان وحيا، ثم جاءه الوحي بعد ذلك بأن ينسخ ذلك الأمر ويترك ويعفو عنه. فأنا يعني كلام غلط ومو غلط، ما لي حق اني يعني ناقش الامام الشافعي. انا قلت يعني بهاللحظه الدقيقه اجى الوحي، راح الوحي غير الراحي الكلام يعني بعيد جدا. اي نعم. حكى دقيقه انه ريقوها واكسروها، بعدين وحي لهذيك اللحظه قال: او يغسلوها طيب او يغسلوها. يعني صعب ان نقول قبل بلحظه جاء الوحي بالامر، بعد لحظه نسخ ذلك الامر. خلاصة في خلاف، وهذا الموضوع ينبغي رسائل دكتوراه وماجستيرات كثيرة، بس إلى الآن كأنه لم يجرؤ أحد أن يكتب في هذا الموضوع. فواضح من سياق الحديث أن الأمر بكسر القدور ليس حقا مستقلا بلغه الرسول إياهم كتبليغه حرمة الحمر الحمر الآنية، وإنما هو أمر اقتضته سياسة الحزم في إغلاق باب كاد أن يفتحه المسلمون وهو أكل الحمر الأهلية. يدل على ذلك تراجعه عنه بعد إذ آنفت سرعة التأهب لتنفيذ أمره. ولقد قال النووي في شرح هذا الحديث، النووي شافعي فكان تبع إمامه وأنا شافعي كمان يعني، قال النووي بشرح هذا الحديث: إن هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك فرأى كثرها، ثم تغير اجتهاده وأوحي إليه بغسلها. انتهى. ولكني أقول أحسب أنه لا موجب لإقحام الوحي فيما بين لحظتي الأمر بالكثر ثم الأمر بالغسل، خصوصا وقد جاءت سماحه لهم بالثاني بعد أن رأى تجاوبهم مع أصل ما دعاهم إليه وهو إراقة اللحم. طيب بعدين الحديث اللي هلا حكيناه: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، من أخذها معتجلا فله أجره، ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله. في خلاف. ذهب كثير من الأئمة إلى أن هذا منه عليه الصلاة والسلام سياسي سلكها في حمل الناس على دفع زكاتهم في صدر الإسلام، كقوله في الثمر المعلق: من خرج بشيء منه أطفه فعليه غرامة مثليه والعقوبة كمان، وكقوله في ضالة الإبل المكتومة: غرامتها ومثلها معها. بس أنا فلسلنا كثير من الفقهاء قالوا هذا من نوع سياسة الحزم والتخويف والتربية. وذهب الشافعي نفسه له رأي. لو في ميزان واضح ما كان شافعي من رأى لي من رأى لي. ذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أن هذا حكم شرعي منسوخ، وقال كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت. وفي الحقيقة فقد سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرفاته مسلكين، أحدهما تنفيذ جوهر الأحكام الباقية إلى يوم الدين، والثاني استعمال الوسائل إلى تنفيذها. واتباع السنة في استعمال الوسائل يكون حيث التوصل إلى تنفيذ حكم الله تعالى، لا من حيث الجمود عند جزئياتها بقطع النظر عن نتائجها. وقد ذكر الإمام مالك في موطئه أن عاملا بعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر له أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه أن دعه اتركه يعني ولا تأخذ منه زكاة مع المسلم. قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه، شاف أنه تركه زبله يعني، صار يأخذ من كل الناس، هو بينهم الناس قائم يعني ظهر المشاد بيناتهم كلهم عم يطعموا عم يأكلوا، هو ظهر فيه الشح فاستحم حاله، فأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن كل همه. أظن هالموضوع اتضح ما هي تماما. تقريبا وصلنا للمسألة الثانية والحمد لله رب العالمين.